عادلا تجزى بما قد قدمته يداك.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. جيش الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 63 بعد 100. اشتباكات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية مع تواصل الاقتحامات وهجمات المستوطنين الصهاينة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني مقابل بلدة الوزاني الجنوبية. تفاصيل النشر. واصل جيش الاحتلال الصهيوني ارتكابه المجازر في قطاع غزة لليوم 63 بعد 100، وأفادت مصادر ميدانية فلسطينية بأن غارة صهيونية استهدفت منزلا في حي إبشارة في مدينة دير البلح وسط القطاع، أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا وجرح آخرين، ولا يزال العديد من الإصابات تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى. وفي وقت سابق أفادت المصادر باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال استهدف عمارة الماسة قرب مفترق اللبابيدي، مضيفة أن طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن الشهداء ومصابين تحت أنقاض منزل عائلة حمودة في شارع الجلاء بمدينة غزة. كما أفادت المصادر باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في قصف صهيوني على مخيم بالنصيرات وسط القطاع. على صعيد متصل، قالت وزارة الصحة بغزة اليوم إن جيش الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها أكثر من 90 شهيدا و130 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بفعل تواصل القصف. وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى أكثر من 31,600 شهيد وأكثر من 73,670 إصابة منذ 7 من أكتوبر الماضي. حول مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الصهيوني شنها في قطاع غزة، نتابع ما أفادت به الزميلة إسرائيل بحيسي من غزة.
يوم جديد في الشهر الفضيل ويوم جديد في المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بقسوة يعني منذ فترة، ولكنها أيضا في رمضان للأسف زادت على غير ما كان يتوقع. استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ظل ظروف جدا قاسية، ظروف صعبة جدا تتعلق بالمواطنين الذين لم يستطيعوا حتى اللحظة الحصول على رواتبهم وعلى مستلزماتهم المعيشية. في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، هناك أيضا كوارث إنسانية متعلقة بغلاء الأسعار وعدم وصول المساعدات الكافية للأعداد الهائلة من النازحين. اليوم دير البلح ودعت 12 شهيدا من عائلة ثابت التي استهدف منزلها في حي ضيق، بالتالي أثر ذلك على المباني المجاورة، واستشهد من الجيران من عائلة دواس طفل مع والده. نتحدث عن عائلتين كاملتين يعني تم شطبهما من السجل المدني، بقي فقط الأب لعائلة وهو موجود في الخارج ولم يستطع وداع كل أطفاله الذين استشهدوا خلال هذه الغارة. أيضا هناك غارات إسرائيلية عنيفة على النصيرات، تحديدا الشمال الغربي من مخيم النصيرات الذي لم يهدأ فيه القصف طوال الفترة الأخيرة الأسبوع الأخير. هناك أيضا قصف مدفعي باتجاه البريج، قصف عنيف من قبل الدبابات الإسرائيلية المتواجدة شرق مخيم البريج. أيضا غزة كان لها النصيب كبير من الغارات الإسرائيلية هذه الليلة، مع الأسف يعني نتحدث عن عدة مجازر. الاحتلال قصف منزلين في حي النصر، كما قصف منزلا في مخيم الشاطئ ويعود لآل جودة، كما قصف عدة شقق سكنية في عمارة المنارة في مخيم الشاطئ أيضا الواقع غرب مدينة غزة.
أقر جيش الاحتلال بأن مقاتلا من الكتيبة 601 أصيب في الأول من أمس الجمعة أصابة خطرة خلال المعارك الدائرة في وسط قطاع غزة. وقبل أيام أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل الجندي من الكتيبة 75 التابع لجيش الاحتلال الصهيوني كاشفة أنه قتل في معركة طوفان الأقصى يوم 7/20 وأن جثته في قطاع غزة. جاء ذلك بينما تواصل مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية تكبيد جيش الاحتلال خسائر في صفوف قواته المتواغلة في قطاع غزة في إطار تصديها البطولي بعد 163 يوما على عملية طوفان الأقصى. شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة عدة عمليات نوعية، حيث اندلع اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل، كما اندلعت اشتباكات مسلحة تخللها إلقاء عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس. وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة خلال 24 ساعة الأخيرة وسجلت 13 عملا مقاوما تخللها اندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار ضمن معركة طوفان الأقصى في الضفة والقدس المحتلتين. أدى الآلاف من الفلسطينيين اليوم صلاة فجر السابع من رمضان في المسجد الأقصى المبارك رغم عراقيل الاحتلال وإجراءات العسكرية المشددة في محيط المسجد وفي البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وتوافد المصلون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر السابع من رمضان وسط أجواء إيمانية وفرحة لوصولهم إلى المسجد المحاصر للشهر السادس على التوالي. وشهد شهدت ساحة المصلى القبلي تواجدا لعدد من المصلين بعد أداء صلاة الفجر إلى جانب قراءة القرآن الكريم، وأدى أكثر من 60,000 مصل مساء أمس صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني مقابل بلدة الوزاني الجنوبية بالأسلحة المناسبة، حيث أصابت أهدافها بدقة. وأكدت المقاومة في بيان أن هذه العملية تأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، كما استهدف حزب الله في وقت سابق بالأسلحة الصاروخية مواقع الرمثة والسماقة والبغدادي، حيث حقق إصابات مباشرة إلى جانب تجمع لجنود الاحتلال على تلة الكلميتا في منطقة حدب يارون. واستهدفت المقاومة أيضا موقع الملكية بقذائف الهاون وثكنة رامين بصاروخي بركان، محققة إصابة مباشرة في كليهما. استهدف كيان الاحتلال فجر اليوم بعض المواقع في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالية، وأطلقت طائرة الاحتلال عددا من الصواريخ الموجهة من فوق أراضي الجولان السوري المحتل وحاولت استهداف بعض المواقع في ريف دمشق. انتهت نشرتنا إلى العناوين. جيش الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 63%. اشتباكات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية مع تواصل الاقتحامات وهجمات المستوطنين الصهاينة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني مقابل بلدة الوزان الجنوبية. في أمان الله.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار. آمنت وذكرك في داري.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في معركة غزة في يومها 63 بعد 100؟ هل من وقف لإطلاق النار في ظل مقترحات حماس ورفض الاحتلال؟ ماذا عن معادلة المقاومة اليوم ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة، المفاوضات وثوابت المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. أيها الأحبة الكرام، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 7 آذار مارس عن مشروع لإنشاء رصيف في ميناء غزة لاستقبال المساعدات الإنسانية وإيصالها للمحتاجين، خصوصا في شمال قطاع غزة، بحجة تسهيل وصول المساعدات وتسريع وتيرتها. وتأتي الفكرة في إطار تعزيز الممر البحري المقترح بين قبرص وغزة، والذي تسهم في خطة عمله المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وقبرص والإمارات، ويخضع لتحكم الذي سيتولى تفتيش البضائع في قبرص وإعطاء الإذن بشحنها لغزة.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرف ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام أينما كنتم. بين اقتحام منتظر وأصوات تقول بأنه لن يحدث، يرى مراقبون بأن ملف رفح هو سلاح الضغط الوحيد والأقوى حاليا بيد الكيان لإقناع حماس بالخضوع لشروطه وتقديم التنازلات والوصول لهدنة ترضيه ببنودها، بالإضافة لسلاح التجويع في القطاع واستهداف المساعدات الإنسانية المقدمة للأهالي في حوادث متكررة، كان آخرها ما جرى في دوار الكويت في وقت تلمح فيه وسائل إعلام الاحتلال إلى أن الجيش ليس جاهزا لبدء عمل عسكري برفح، حتى وإن أقرت القيادة السياسية خططا لذلك. من جهة أخرى، فإن هناك من يرى في عملية الاجتياح مسألة وقت، فقد سبقها التحضير والإعلان النهائي والتخطيط العملياتي وأخيرا حشد القوات اللازمة كخطوات ثابتة قبل أي عملية، خاصة وأنها ستأتي بغطاء أمريكي جوهره الدعم، لكن يغلف بتصريحات مغايرة أحيانا. وما يدلل على هذا وفق محللين هو إنشاء ميناء غزة العائم الذي رآه البعض خطوة توافقية بين الاحتلال والبيت الأبيض لتهيئة منفذ بديل للمعابر الواقعة في غزة، الأمر الذي سيخلق حلولا أخرى لدخول المساعدات بعيدا عن رفح حال بدء العملية. عن محاولات الاحتلال إخضاع المقاومة لشروطه بشأن وقف إطلاق النار بغزة، يقول الكاتب والمحلل السياسي سري عرابي:
بالتأكيد نتنياهو يستخدم ورقة رفح في سياق تفاوضي وللضغط على حركة حماس، ولكن يبدو أيضا أن ورقة رفح هي ورقة جادة بنحو أو بآخر، وهي ورقة مرجأة لأسباب متعددة. جزء من هذه الأسباب متعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تعارض غزو رفح أو التوجه في عملية حربية نحو رفح، ولكنها تطالب أن تصاحب هذه العملية بخطة إنسانية وبخطة واضحة على المستوى العسكري والميداني وعلى المستوى الإنساني، بحيث تقلل قدر الإمكان من الضحايا المدنيين. هذا الأمر أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة، ولا يمكن أن يفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض الذهاب نحو رفح بالنظر إلى طبيعة التصريحات الأمريكية، ولكن واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع نحو إرجاء غزو مدينة رفح إلى وقت لاحق. منذ وقت مبكر طبعا كانت الإدارة الأمريكية تقدم إشارات متناقضة بإزاء الحرب العدوانية على قطاع غزة. في وقت لاحق بالفعل أبدت الولايات المتحدة في مرحلة ما تفاؤلا يتسم بقدر من الحذر، ولكن أيضا يتسم بقدر من التفاؤل. هذا كان واضحا في زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الدوحة، حينما كان في هناك حديث عن مقترح باريس وربما حديث عن تفاؤل في ذلك الوقت. ثم عادت الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة ضغط إعلامي ودعائي في الحقيقة على بنيامين نتنياهو. استخدمت أسلوبا مزدوجا من الضغط بالقول حينا إن الكرة في ملعب حركة حماس، وأن حركة حماس لو وافقت على الإفراج عما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية بالرهائن الإسرائيلي لديها فإن الأمر سينتهي. لكنها أيضا حاولت أن تقول إن الذي يعرقل إجراء صفقة هو بنيامين نتنياهو، حينما تحدث بايدن عن مواعيد محددة كما كان يقول مثلا عن أحد أيام الاثنين الماضية في ذلك الوقت. بنيامين نتنياهو يحترف هذه اللعبة، يرسل وفدا أمنيا للمفاوضات سواء إلى القاهرة أو للدوحة، يقول للمجتمع الإسرائيلي ولا سيما لأهالي الأسرى وللشرائح الاجتماعية التي تطالب بإعطاء أولوية لملف الأسرى، ولا سيما أن هذه الأولوية موجودة حتى في مجلس الحرب، حينما نتحدث عن أيزنكوت مثلا موجودة لدى المعارضة الإسرائيلية، موجودة لدى أوساط مهمة في المجتمع الإسرائيلي في عالم السياسة في عالم الإعلام في عالم الصحافة داخل الكيان الإسرائيلي، ليس بالضرورة تطالب وقف الحرب ولكنها تطالب بإعطاء أولوية لملف الأسرى. ويريد أن يقول لهؤلاء أن هذا الملف موجود لدي، أنا أعمل على هذا الملف، أبذل وسعي على هذا الملف، لكن حركة حماس هي التي تفشل هذا الملف، لكنه يعود ويفجر هذه المفاوضات بطريقة أو بأخرى.
شكرا للكاتب والمحلل السياسي سري عرابي على هذه المشاركة. ونعود إلى محورنا غزة، المفاوضات وثوابت المقاومة. ماذا في معركة غزة في يومها 63 بعد 100؟ هل من وقف لإطلاق النار في ظل مقترحات حماس ورفض الاحتلال؟ ماذا عن معادلة المقاومة اليوم ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ المنتصر ليس بالضرورة من يقتل المزيد من الناس أو يدمر المزيد من المنازل أو يحتل المزيد من الأرض. المنتصر هو الجانب الذي يحقق أهدافه السياسية، وبالتالي فإن حماس تقترب من إلحاق هزيمة بالكيان. هذه خلاصات المؤرخ الصهيوني المعروف وأحد أهم أساتذة التاريخ في الجامعات العبرية يوفال نوح هراري، الذي عبر إلى بهذه الخلاصات، عبر فوق التجارب وقواعد ومعطيات تظهر حجم الإرباك والضياع في مركز القرار بتل أبيب. ومع كل يوم فيه المزيد من القتل والتجويع، تتقدم حماس خطوة إلى النصر بحسب هراري، الخائف على مستقبل الكيان وسمعته ومكانته الدولية التي باتت بأدنى مستوياتها كما قال، فيما قول الميدان أن الهزيمة التي ستمنى بها تل أبيب متشعبة. فإضافة إلى كل ما أفصح عنه هراري، فإن هيبة جيشهم تتمرغ بوحول غزة، وكل منظومتهم الأمنية عاجزة عن تحرير أسير من يد المقاومين، وبالتالي فإن الخيبة في صفوف الجيش العبري عند أعلى مستوياتها، ومنها تتفرع الاتهامات وتحميل المسؤوليات المتبادلة بين القادة العسكريين والسياسيين، وبين الخيبة الصهيونية والإجرام المستمر، مساع تسمى مفاوضات لإيجاد تهدئة في غزة. لا يبدو أن بنيامين نتنياهو قادر على اتخاذ قرار إيجابي تجاهها لمعرفته بتداعياتها عليه. وإن كان القرار الأمريكي المزيد من الضغط الإعلامي عبر مواقف بعض مسؤوليه، إلا أن الإدارة الأمريكية للحرب على غزة بعيدة عن كل تلك الاعتبارات، حيث إن الدعم العسكري الأمريكي المطلق للصهاينة لن يمس مهما كانت التجاذبات. الزميلة رايا فرحات، والتقرير التالي.
حماس تقترب من إلحاق هزيمة بإسرائيل، هذا ما خلص إليه المؤرخ الإسرائيلي والأستاذ الجامعي في قسم التاريخ في الجامعة العبرية في القدس يوفال نوح هراري، خلاصة نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، وهي جاءت بعد سؤال طرحه هراري: من يربح الحرب بين إسرائيل وحماس؟ وفي معرض الإجابة عليه أوضح الكاتب الإسرائيلي: في الحرب الفائز ليس بالضرورة هو الشخص الذي يقتل المزيد من الناس، أو يأخذ المزيد من السجناء، أو يدمر المزيد من المنازل، أو يحتل المزيد من الأراضي. الفائز هو الجانب الذي يحقق أهدافه السياسية. هراري رأى أن كل يوم إضافي يقتل فيه الفلسطينيون أو يتضورون جوعا في غزة، تأخذ حماس خطوة أخرى إلى الأمام نحو النصر. ولفت إلى أن الحرب على غزة ستؤدي إلى عدم إبرام الأجيال القادمة أي اتفاق سلام أو تطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، فتصوير وتوثيق الفظائع في غزة ألحق أكبر ضرر ممكن بإسرائيل. الكاتب الإسرائيلي أشار إلى أن الكراهية في أذهان مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم ضد إسرائيل ومعاداة السامية أخذة في الارتفاع، في حين أن مكانة إسرائيل الدولية أصبحت في مستوى منخفض لم يسبق له مثيل حتى في الديمقراطيات الغربية التي كانت صديقتنا لسنوات. في مقابل ما أنجزته حماس، أكد هراري أن حكومة بنيامين نتنياهو تشن هذه الحرب دون تحديد أهداف سياسية، فحتى لو نجحت إسرائيل في نزع سلاح حماس هذا إنجاز عسكري وليس هدفا سياسيا، وسأل: هل لدى إسرائيل خطة منظمة تشرح كيف تؤدي هزيمة حماس إلى إنقاذ اتفاق مع السعودية، أو تسوية دائمة في غزة، أو استعادة مكانتنا الدولية، أو أي هدف سياسي آخر نطوق إليه؟ بدون مثل هذه الخطة من المستحيل اتخاذ قرارات عسكرية مثل مهاجمة رفح أو وقف إطلاق النار. هراري ختم بالتشديد على أنه إذا نجحت إسرائيل في نزع سلاح حماس على المستوى العسكري لكنها بقيت بدون أفق سياسي، فإن ذلك يعني أن حماس قد هزمتنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميلة رايا فرحات على تقريرها الذي استمعنا لها فيه، وتقدم فيه آخر المستجدات على صعيد القطاع على المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني. الساعة الآن 2:05 مساء بتوقيت القدس المحتلة غزة، المفاوضات وثوابت المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. في الواقع اليوم هناك ثلاث جبهات في قطاع غزة. الجبهة الأولى التي تديرها المقاومة وهي جبهة المواجهة والحامية الوطيس بكل قوتها، بكل عنفها وعنفوانها، تجري الآن بين جيش الاحتلال والمقاومة الباسلة التي تسجل ملاحم أسطورية في هذه المواجهة. الجبهة الثانية هي جبهة الشعب الفلسطيني الذي أيضا يقاسي كل الإجرام الذي يرتكبه الاحتلال من قتل ومجازر وتجويع وحصار وكل ما يمكنه من ضغوط يمارسها على الشعب الفلسطيني لكي يجبره على الاستسلام، لكن هيهات، الشعب الفلسطيني لن يستسلم، يأكل العشب الذي في ينبت في تراب غزة ولا يستسلم، ويتضور جوعا ولا يستسلم، ولن يستسلم هذا الشعب الذي لم يستسلم على مدى 75 عاما، فهو يتحمل ويتجرع ولكن سينتصر إن شاء الله. والجبهة الثالثة هي جبهة المفاوضات التي لا تقل ضراوة ولا تقل شراسة أيضا على صعيد الوصول إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب. الكيان الإسرائيلي يريد الاتفاق على مقاساته، يريده أن يكون وفق إرادته ووفق ما يحلو له، ولكن المقاومة ثابتة وتتصدى لهذا الغطرسة وهذه العنجهية من قبل الاحتلال، وهي التي في النهاية ستملي شروطها على كيان الاحتلال الذي في الواقع هو في ظروف لا يحسد عليها في ظل الضغوط الداخلية التي تتعرض لها حكومة الاحتلال وتهم الفساد التي تلاحق نتنياهو، ويريد من الحرب أن تكون مهربا له من هذه التهم ومن المقاضاة ومن العدالة ومن المحاكم التي سيدخلها إن عاجلا أم آجلا.
نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. ولن يجدي درع لجبال من ربك، إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف قرار لن يقمد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ حسن نمر، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم. أستاذ حسن، اليوم 63 بعد 100، العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، وتصريحات مسؤوليه الأمنيين والسياسيين تشير إلى استمرارية العدوان. مع دخولنا شهر رمضان ما نراه تهجير وتجويع للمدنيين، عمليات إنزال جوي لمساعدات زهيدة وفتات للمحاصرين في القطاع، ما مرد عجز المجتمع الدولي عن كبح جماح العدوان على غزة؟
عملية استمرارية العدو بعدوانه على قطاع غزة مسألة ليست بالجديدة، فهي جزء من تاريخ العنصر العدواني الذي كان دائما يطال من دماء أهلنا والتغول في دماء أهلنا وشعبنا الفلسطيني، نظرا للإيديولوجية التي بني عليها في مفهومه، وهي إيديولوجية أرض بلا شعب لشعب بلا الأرض، وهذا ما تصوره كثيرا وعمل عليه كثيرا من أجل إرساء قواعد كيانه في منطقتنا. ولكن بالطبع ليس هو وحيدا في هذا الميراث، فكما قامت الولايات المتحدة تاريخيا على هذه الأرضية قام الكيان، وبذلك نرى أن الكيان يواصل عدوانه اليوم على أرضية الإجرام التي قامت عليه الولايات المتحدة والتي تساعده فيها الولايات المتحدة، نظرا لعدة أمور. أولها أنه لم يستطع تحقيق أي نصر عسكري على المقاومة. ثانيا والفكرة الأساسية في عملية العدوان من قبل العدو الصهيوني هو أنه قائم على الدم والدم والدم فقط، لإرساء قواعد أركانه في المنطقة وعجز المجتمع الدولي بهذا الصدد، على أن المجتمع الدولي اليوم أصبح جزء من الموسوعة، أو المجتمع الدولي أصبح جزء من عملية الصمت التي يمارس من قبل كافة دول العالم من أجل تمرير مجزرة العدو الصهيوني، ومن أجل إرساء قواعد كيانه في هذه المنطقة، نظرا للضغوط التي يتعرض لها هذا المجتمع من قبل الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها صاحبة القرار الوحيد في هذا العالم.
طيب، عاد الحديث اليوم عن المفاوضات مع تقديم حركة حماس مقترحات بهذا الشأن، وطبعا رفض الاحتلال لهذه المقترحات واعتبارها غير كافية، وبالرغم من ذلك سيتوجه وفد من الكيان إلى قطر لمتابعة مسار المفاوضات. ما الذي يعنيه رفض الاحتلال لمقترحات حماس وفي نفس الوقت قبوله المشاركة في المفاوضات؟
نعم، هنا تقدمت حركة في حماس قبلا، كانت قد تقدمت بعدة مقترحات، وهي كما جاءت في لقاء باريس، ولكن العدو الصهيوني رفضها في هذا المضمار، وعلى ديدانه، يعني يبقى العدو على ديدانه بأنه يرفض كافة الأمور. وهنا المنتفع الوحيد في هذه القصة رئيس وزراء العدو الصهيوني، الذي يسعى دائما إلى رفض كافة الأمور من أجل إرساء قواعد استمرارية العدوان للحفاظ على مكانته في رئاسة الوزراء وإنقاذ نفسه من المساءلة على صعيد قضاء الكيان. هنا تقدمت المقاومة الفلسطينية، أو حركة حماس بالتحديد، تقدمت بمقترحاتها والتي كانت سابقا تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار، عودة النازحين من شمال القطاع إلى الشمال عبر طرق محددة كانت قد حددتها، وإيصال المساعدات بشكل بأعلى درجة بشكل يومي، حتى يتسنى لأهالينا في القطاع النيل من حقوقهم، اللي هي أبسط الحقوق بشهر رمضان، وهي عملية لقمة الخبز التي يريدون الحصول عليها. المقترحات الجديدة هي ليست وقف إطلاق النار بشكل فوري، ولكن على عدة مراحل، مع فتح طريق شارع الرشيد وطريق صلاح الدين لعودة اللاجئين من جنوب القطاع إلى شمال القطاع، إلى مناطق جباليا وغزة وهذا. وهنا كذلك الأمر عملية الإسراع بعملية الإمدادات والمساعدات الإنسانية، وقف إطلاق النار على عدة مراحل، يتخلل هذه المراحل عملية إطلاق سراح السجناء، يتناوب الأول إطلاق سراح الأسيرات من جيش الاحتلال بمقابل عدد من الجنود الأسرى، وهنا مفاوضات جارية بهذا الشأن. وكما ذكرتم أنه رئيس الشباك دافيد بنيع يشارك اليوم في هذه المفاوضات، ولكن حتى الآن لا توجد أي صورة واضحة إلى أين وصلت المفاوضات، ولكن من الواضح تماما أن هناك ضغط من أجل إرساء قواعد عملية هدنة أو وقف إطلاق النار. وهو ما ننتظره في الساعات القادمة أو بالأيام القادمة، أو إذا كان سيتجدد رفض من قبل رئيس وزراء الاحتلال، وهو ما يسعى إليه اليوم، بأنه لا هدنة ولا وقف لإطلاق النار، وهناك استمرار للعملية.
طيب، إلى جانب الحراك الدائم لأهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، ما زالت الانتقادات تعتري حكومة الاحتلال، بالأخص مجلس الحرب. ماذا في انعكاسات العدوان على الكيان؟ كيف يمكن تناولها على الصعيد الحكومي، على صعيد الشارع الإسرائيلي؟
هنا في مسألتين. مسألة الأسرى، أن هناك ضغط الشارع داخل الكيان مستمر على رئيس وزراء الاحتلال من أجل إعادة الأسرى، وبشأن العملية أنه العمل العسكري، رأينا هناك انتقادات من جانب بعض القيادات على الأرض، من جانب القائد الفرقة 98 التي تعمل على صعيد قطاع غزة، وبذلك أيضا يتسحق بريك قائد شكاوى الجنود الذي انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم إدراكه على مسار الصراع على الأرض أو ما يجري على الأرض، وبالرغم من ذلك هو يتخذ القرارات، وكما لوح أخيرا بالهجوم على رفح، إسحاق بريك كان وقف معارضا لهذه الخطوة وقال لن نحقق أي شيء حتى الآن عسكريا، ولن نحقق أي شيء، ويبدو أن حماس قد ربحت المعركة على الأرض. صحيح قوتنا تدخل ولكن غير قادر على التسويت على الأرض، وما نراه نخوض معركة في خان يونس اليوم ونتجه إلى معركة رفح، ولكن لا ننسى أن الشمال الذي خضنا عليه معركة البارحة عادت حماس وعادت ببسط سيطراتها على الشمال في جباليا وفي غزة وفي كل مناطق الشمال، وهذا ما يعني أنه هناك صراع. صحيح هم في صراعات يتفقون على عملية أنه أين أفضل طريقة، يعني الأولويات لمن؟ هي لقضية الأسرة ولا لعملية الاستمرارية في العمل، ولكن عندهم اتفاق واضح على صعيد مجلس الحرب بأنه استمرارية المعركة العسكرية على الأرض.
طيب، جاءنا رمضان والمواقف العربية والإسلامية ما زالت تراوح مكانها بشأن غزة، هل من توقعات بتطور هذا الموقف؟
من الصعب جدا أن نرى تطور على صعيد المواقف العربية بشأن قطاع غزة، نظرا للوضع الذي وضعت نفسها فيه أنظمتنا العربية، وهي أنها اتجهت للتطبيع، إن لم تكن للتطبيع اتجهت فلتكن إلى فتح بعض أبواب التطبيع، وبهذا جاءتنا معركة طوفان الأقصى وكل هذه الأنظمة بعيدة عن الواقع السياسي الذي يتحكم بالمنطقة. إن هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، سبقت كافة هذه الأنظمة. نعم. بمنظور هذه الأنظمة كان عندها منظور أن الأمور على ما يرام وكل شيء يسير على ما يرام، وغدا ستكون خطوات التطبيع ستأتي على طبق من فضة، إلا أن الأمور بعد معركة طوفان الأقصى جاءت بعكس ما تشتهيه نظمنا العربية التي اتجهت للتطبيع، واليوم نرى أن هذه النظم بعيدة جدا عن أرض الواقع. كل ما تريد حفظ مكان لها في الخارطة السياسية في المنطقة، ولكن بعيد الأرضية التي ركزت لوضعيتها في هذه المنطقة ضعيفة جدا، إن على صعيد المواجهة مع العدو الصهيوني أو على صعيد مكانتها من القضية الفلسطينية.
باختصار شديد، يعني ماذا تتوقع للأيام القادمة في المشهد؟
المشهد هناك معركة، هناك المقاومة ستثبت أوراقها على الأرض تماما، وكما وباعتراف إسحاق بريك قائد شكاوى الأسرى والعديد من المحللين السياسيين، وكما ذكرتم في مقدماتكم لهذا العنوان، بأنه كثير من أنه خسرنا المعركة على الأرض أمام حماس، نحن لن نستطيع تثبيت قوتنا على الأرض، انتجانا من معركة الشمال إلى معركة الجنوب، في الجنوب الآن ما زالت المعركة على الأرض، وبالشمال عادت حماس لبسط سيطرتها. حماس قوى المقاومة في المنطقة، قوى الأسناد ومحاور الأسناد هي التي ترسم خارطة المنطقة حاليا.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني، على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء.
يا هلا بكم.
أبو عبيدة تكبها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل أسود له الأعناق أبوع بيضة تكفها رجل مدى الأنفاق أو كان فوق الأرض قل أسود له الأعناق الله 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 فعيونك مثل الزيتون والله ذراعك فالتقل هلا تقف قد قالها درويشكم محمود وأبو عبيدة ليس من باب الصدف قد قال للتحرير قوموا يا رسول غير المطلع والمصفق يروي إن كان طوفان بدأ فلسانك الإعصار مثل الصلاة على النبي يحلو به الإفتار إن كان طوفان بدأ فلسانك الإعصار مثل الصلاة على النبي يحلو به
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ حسن نمر على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه فيه عن غزة المفاوضات وثوابت المقاومة وطبعا وجهة معركة غزة في يومها 63 بعد المئة ويعني إمكانية واحتمالات وقف الإطلاق النار في ظل مقترحات حماس ورفض الاحتلال وأيضا معادلة المقاومة اليوم ومحاور الإسناد الداعمة لغزة. أيها الأحبة الكرام نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يجري الحديث عن تفاقم الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأصبحت الحرب بينهما علنية حيث اتهم مسؤول في حكومة الاحتلال إدارة بايدن بمحاولة تقويض حكومة نتنياهو وفقا لما كشف عنه موقع أكسيوس الأمريكي. وبحسب الموقع فقد أكد بيان المسؤول الشديد اللهجة على الاستياء المتزايد وانعدام الثقة بين نتنياهو وبايدن بشأن حرب غزة. وجاءت التصريحات بعد أن كشف آخر تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن تهديدات كبرى تواجه حكومة نتنياهو لتعكس تعمق انعدام الثقة الأمريكية في قدرة نتنياهو وائتلافه المتطرف على القيادة والحكم منذ اندلاع الحرب الوحشية على قطاع غزة. في الحديث عن تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية وديع عواضة.
في هذا التصعيد اللفظي هذا التصعيد في اللهجة هو متبادل، ولكن نتنياهو تجاوز خطا أحمر وهو بذلك يخاطب الجمهور الإسرائيلي ويتحدث الإنجليزية صحيح، ولكن هذه التسريبات أو هذه التصريحات موجهة للداخل الإسرائيلي يتحدث إلى الإسرائيليين في محاولة للظهور بمظهر الحاكم المسؤول القوي الذي يستطيع أن يواجه بايدن ويواجه الولايات المتحدة الأمريكية والحفاظ على استقلالية إسرائيل. وهذه محاولة لاستغلال حالة الإحباط في إسرائيل. معظم الإسرائيليين يريد أن تستمر هذه الحرب على غزة طالما أنها لم تحقق أهدافها بعد، وهو ينظر من خلال استطلاعات الرأي ويرى أن هناك تحطم في شعبيته. يعتقد نتنياهو هو مجرب في السياسة الإسرائيلية الداخلية أن مثل هذه التصريحات مثل هذه الصورة التي يبدو فيها وكأنه مستقل ويستطيع أن يقول لا حينما تقتضي المصلحة الإسرائيلية ذلك، ويبدو كمن يكون هو المرشح الأجدر للاستمرار في الحكم ويحاول تحسين مواقعه السياسية الداخلية. حتى الآن كما يقول المثل الشعبي الأمور في خواتيمها. الموقف الأمريكي حتى الآن فيه تصعيد كبير وواضح في اللهجة ضد السياسة الإسرائيلية أو ضد الحكومة الإسرائيلية وضد نتنياهو بشكل شخصي، ولكن بايدن الذي كان قد أعلن عن نفسه كصهيوني في بداية هذه الحرب وجاء مهرولا إلى البلاد مع إرسال أساطيله إلى البحر المتوسط لم يعني يلت... لم يؤد لم يسجل حتى الآن أي موقف عملي ضد إسرائيل أو ضد يعني من أجل وقف الحرب بشكل فعلي، وهو يعني يسعى ويناور من خلال مثل هذه التصريحات محاولة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتليين مواقفها، إدخال بعض المساعدات، إرجاء عملية الإجهاض على حماس، وهو هدف مشترك لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك يعني أنا أقول من غير المتوقع أن نشهد تغييرا حقيقيا في الموقف الأمريكي، لأن ببساطة هناك يعني فهم في إسرائيل أن هذه الإدارة ضعيفة وشمسها تميل إلى الغروب، وأنه لم يتبقى لها إلا شهور قليلة، وأن الكامبين واحتياجات الكامبين الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي تقتضي التعامل مع إسرائيل بحذر. لذلك أنا أعتقد أن كل هذا يعني التصعيد اللفظي حتى الآن لن يشفي بتغيير استراتيجي عميق حقيقي على الأرض في السياسات والتوجهات الأمريكية حيال إسرائيل.
شكرا للأستاذ وديع عواضة. كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن تضاعف سوء التغذية بين أطفال غزة خلال شهر واحد. من ناحيته ركز ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكن في فلسطين أن أطفال غزة يولدون بأحجام غير طبيعية، وأن ما يجري في القطاع أكبر من أزمة إنسانية. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
بين الحياة والموت، لعله أدق توصيف يمكن إطلاقه على هؤلاء الأطفال حديثي الولادة في مستشفيات غزة. نقص في الغذاء وآخر في الدواء قد يحرمهم فرصة البقاء على قيد الحياة. هذا ما فعله الاحتلال بأطفال القطاع الذين تعج بهم الحاضنات، فهم يولدون اليوم بحجم غير طبيعي كما أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين.
يروي الأطباء أنهم ما عادوا يرون مواليد بحجم طبيعي، على العكس وفي شكل مأساوي فإنهم يرون عددا أكبر من المواليد الذين يموتون بعيد ولادتهم، وهذه الأمور ناجمة جزئيا عن سوء التغذية والجفاف والمضاعفات.
لا تقتصر المخاوف على حديثي الولادة في غزة، بل إن القلق يتعاظم على عشرات النساء اللواتي يلدن كل يوم في القطاع وهن يعانين الجوع والجفاف.
بالنسبة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإنني شخصيا أغادر قطاع غزة مرعوبا على مليون امرأة وفتاة، 650 ألفا في سن الإنجاب، وخصوصا بالنسبة إلى 180 امرأة يلدن يوميا. لقد وردتنا تقارير عن عدم وجود أدوية تخدير كافية للعمليات القيصرية، وهو أمر لا يمكن تصوره.
يجزم المسؤول الأممي بأن ما يجري في غزة كابوس، فمن خلال ما رآه وشاهده وشعر به خلال وجوده في القطاع يؤكد ألن أن ما يحصل هناك أكبر من أزمة إنسانية، إنها أزمة للإنسانية، فالواقع أسوأ مما يستطيع وصفه ومما تظهره الصور ومما يمكن تصوره.
نعم، شكرا للزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير. وبهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي.
إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصار.